قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، حياكم الله وبياكم مستمعينا الأكارم في لقاء جديد مع كتاب الله جل وعلا، والحديث سيكون عن سورة الكافرون. سورة الكافرون هي السورة 89 في ترتيب المصحف، والثامنة عشرة في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الماعون وقبل سورة الفيل. هذه السورة اسمها التوقيف سورة الكافرون، وجه التسمية لقوله جل وعلا في مطلع السورة: قل يا أيها الكافرون. من أسمائها أيضا سورة قل يا أيها الكافرون، لأنها افتتحت بهذه الآية، وأيضا تسمى بسورة الدين لقوله جل وعلا في الآية الأخيرة: لكم دينكم ولي دين. هذه السورة سورة مكية، آياتها 6 آيات، كلماتها 26 كلمة، حروفها 94 حرفا. مقصودها تحقيق توحيد الله والبراءة من الكفر وأهله ومما يعبده الكافرون. وقد ذكر بعض أهل العلم مقصود هذه السورة، ومنهم ابن القيم، حيث بيّن أن سورة الكافرون تضمنت تحقيق التوحيد العملي الإرادي والبراءة من الشرك، وقال عنها: فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له، والتبرؤ من عبادة كل ما سواه. وجاء في المختصر في التفسير: من مقاصد السورة البراءة من الكفر وأهله. وأما مناسبات السورة، نجد أن سورة الكوثر التي هي قبل سورة الكافرون ذكر الله جل وعلا الذين أبغضوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم الكافرون. جاءت سورة الكافرون لتأمره صلى الله عليه وسلم أن يعلن عن مفاصلته في عبادته ودينه للكافرين، وأن يتبرأ منهم ومن دينهم الباطل. أما الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبسورة الإخلاص قل هو الله أحد في ركعتي الطواف، وفي سنة الفجر كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم، وكذلك في صلاة المغرب، وأيضا في سنة المغرب، وأيضا في صلاة الوتر صلوات الله وسلامه عليه. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو في صحيح سنن ابن ماجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت ثم صلى ركعتين قرأ فيهما بهما، أي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر، أي في صلاة السنة. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث في صحيح سنن الترمذي، قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 25 مرة، وفي لفظ شهرا، كان يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب، أي في سنة الفجر وفي سنة المغرب. وجاء أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر، فقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد عرف ربه. وقرأ في الآخرة يعني الثانية قل هو الله أحد حتى انقضت السورة، يعني بعد الفاتحة قرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية بعد الفاتحة قرأ قل هو الله أحد، يقول حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد آمن بربه. في الأولى قال عرف ربه، وهنا قال آمن بربه. والحديث في صحيح ابن حبان، وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار، وجود إسناده الألباني في أصل صفة الصلاة، وأيضا ذكره البيهقي في شعب الإيمان. وأيضا يستحب قراءة هذه السورة قبل النوم، فقد جاء في صحيح سنن أبي داود عن نوفل الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. الله أكبر. نعلم بهذا أن سورة الكافرون هي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال والكفر. وسبب نزولها كما جاء في بعض الآثار أنه لما دعا المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المهادنة، وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة، فنزلت السورة تقطع أطماعهم وتفصل النزاع بين الحق والباطل، وترد على الكافرين هذه الفكرة السخيفة. وإذا تأملنا هذه السورة وما فيها من المواضيع والعبر نجد أن أهم موضوع اشتملت عليه السورة هو البراءة من الكفر والكافرين. فقد أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن براءته من الكافرين وأن ينفي عبادته لمعبوداتهم الباطلة وينفي أن يكونوا عابدين للإله الحق الذي يعبده هو صلى الله عليه وسلم وأن يعلن براءته من دينهم، فلهم دينهم وله دينه دين التوحيد ودين الإسلام. لذا افتتحت بقول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون، أي قل يا محمد لجميع الكافرين معلنا البراءة من دينهم وعبادتهم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا أعبد ما تعبدون من معبودات باطلة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنتم على استمراركم في ضلالكم وعبادتكم لأصنامكم لستم عابدون لله جل وعلا، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ونعلم بهذا أن معنى السورة باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا أعبد على الإطلاق ما تعبدون من الأصنام والأوثان، وما دمتم مصرين على شرككم وكفركم فلستم عابدين لله جل وعلا الذي خلقكم وأوجدكم وأوجب عليكم عبادته سبحانه، فهو الواحد الذي لا شريك له ولا ند له ولا كفء له سبحانه، فلكم شرككم ولكم ضلالكم ودينكم الباطل ولي ديني دين التوحيد والإسلام. وهنا ليس المعنى الرضا بدينهم وإنما المراد تهديدهم وزجرهم. وهكذا نجد أن سورة الكافرون دعت إلى توحيد الله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك وأهله، وهذا ما ذكرناه في مقصود هذه السورة، هذا ما تيسر ذكره وبيانه عن هذه السورة العظيمة سورة الكافرون. فاصل ونعود.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم ولازلنا مع كتاب الله جل وعلا، والحديث سيكون عن سورة النصر. سورة النصر هي السورة العاشرة بعد المئة في ترتيب المصحف، والرابعة عشرة بعد المئة في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة براءة، ولم ينزل بعد هذه السورة سورة كاملة. فقد جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم. ثم قال إذا جاء نصر الله والفتح، قال صدقت. بهذا نعلم أنها آخر سورة نزلت كاملة. سميت هذه السورة سورة النصر لقوله جل وعلا في مفتتح السورة إذا جاء نصر الله والفتح. وجه التسمية لورود ذكر النصر فيها في قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح. هذه السورة لها أسماء أخرى مثل سورة الفتح وسورة التوديع. سورة التوديع لما فيها من الإشارة إلى توديع النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وما فيها، وهذه السورة من السور المدنية لكنها نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة في منى أيام التشريق في حجة الوداع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، لكن نقول مدنية لأنه كل ما نزل من القرآن بعد الهجرة فهو مدني، وكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي. سورة آياتها ثلاث آيات، كلماتها 17 كلمة، حروفها 77 حرفا، وهي أطول من سورة الكوثر في عدد الكلمات وأقصر من سورة العصر. وهذه السور الثلاث العصر والكوثر والنصر، هذه السور الثلاث هي متفقة في عدد الآيات ولكنها مختلفة في الطول والقصر. أهم مقاصد هذه السورة بيان ما يشرع من الأعمال عند تمام الأعمال الصالحة، وأيضا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، وأيضا إخباره صلى الله عليه وسلم بأن أجله قد دنا، وفي هذا بيان أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. يقول فيروز آبادي معظم مقصود السورة أي سورة النصر بيان نعيه أي دنو أجله وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وذكر تمام نصرة أهل الإسلام ورغبة الخلق في الإقبال على دين الهدى، وبيان وظيفة التسبيح والاستغفار والأمر بالتوبة في آخر الحال. وقال البقاعي مقصودها الإعلام بتمام الدين. وجاء في المختصر من مقاصد السورة بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وختام الرسالة. تتناسب مع سورة الكافرون التي قبلها أن الله جل وعلا لما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الكافرون بمفاصلة الكفار والتبرؤ منهم ومن شركهم وكفرهم وولالهم، جزاه الله جل وعلا بهذه السورة التي أخبره فيها بأنه صلى الله عليه وسلم له الفتح وله النصر وكثرة الأتباع، وأن الناس سيدخلون في دين الله أفواجا. وهذا ما حصل في حياته صلى الله عليه وسلم واستمر حتى زماننا هذا. هذه السورة تميزت بأنها آخر سورة نزلت كاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آخر سورة مدنية بحسب ترتيب المصحف، وأيضا هي آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بأسلوب الشرط. أيضا جاء فيها الإشارة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتوديعه الدنيا بما فيها. وإذا تأملنا السورة وما فيها من العبر والإضاءات، نجد أن الله جل وعلا افتتح السورة بقوله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا نصرك الله يا محمد على أعدائك وتحقق لك فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت العرب والقبائل يدخلون في الإسلام الذي أرسلك الله به، يدخلون فيه جماعات كثيرة فوجا بعد فوج. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن؟ هم أرق قلوبا، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. والحديث في المسند. لذا قال الله جل وعلا مبشرا نبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فأمره سبحانه بأن يسبح بحمد ربه وأن يستغفره: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي فنزه، نزه ربك عن النقائص والعيوب تنزيها مقترنا بحمده، وهو وصفه بصفات الكمال محبة له وتعظيما له: إنه كان توابا، استغفره إنه كان توابا واطلب منه محو الذنوب. تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من هذا الذكر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من هذا الذكر سبحان الله بحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وجاء أيضا عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي هذه الآيات. وهكذا نرى أن هذه السورة، سورة النصر، ضمت آيات ثلاث بيّنت فضل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر والفتح وانتشار الإسلام وإقبال الناس على الدخول فيه أفواجا، وأيضا دعوته سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم بتسبيح ربه وحمده واستغفاره على نعمه الجليلة. وقد ذكرنا أمرا أن هذه السورة فيها إيماء إلى اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم ودنو موته صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا جاء أثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان عمر، أي الفاروق رضي الله عنه، في زمن خلافته وهو أمير المؤمنين، قال: يدخلني مع أشياخ بدر، يعني الشاب الصغير عبد الله بن عباس كان يدخله عمر مع أشياخ بدر كبار الصحابة. يقول رضي الله عنه: فكأن بعضهم وجد في نفسه، يقول: فدعاني عمر ثم سألهم فقال: ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. يقول رضي الله عنه: فقال لي عمر: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، فقال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول عمر ما أعلم منها إلا ما تقول، يعني قال ابن عباس أن عمر رضي الله عنه قال ما أعلم منها إلا ما تقول. هذه السورة العظيمة التي تحدثت في مجملها عن نصر الله لدينه وفتحه العظيم لمكة ودخول الناس في الإسلام وما أومأت إليه من دنو أجر النبي صلى الله عليه وسلم عند اكتمال الدين وإتمام النعمة بالنصر والفتح، هذا ما جاء في مواضيع ومقاصد وعظات وعبر هذه السورة. نكتفي بهذا القدر، فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام ولازلنا مع كتاب الله جل وعلا، والحديث سيكون عن سورة المسد. سورة المسد هي السورة 11 بعد 100 في ترتيب المصحف، والسادسة في ترتيب النزول. نزلت في السنة الرابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد سورة الفاتحة وقبل سورة التكوير. سميت هذه السورة بسورة المسد، هذا الاسم التوقيفي لهذه السورة. وجه التسمية لورود لفظ المسد في قوله وفي جيدها حبل من مسد. من أسمائها أيضا سورة تبت، لأنه جاء في مطلعها تبت يدا أبي لهب وتب. آياتها 5 آيات، كلماتها 20 كلمة، حروفها 77 حرفا، وهي سورة مكية باتفاق. مقصود هذه السورة بيان المصير المذل لمن حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بيان المصير المذل لمن حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذا نسب أو جاه أو مال أو سلطان. فأبو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما كان أشد الناس إيذاء له صلوات الله وسلامه عليه كان يترك مصالحه وأعماله لكي يؤذي نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤه أن توعده الله تبارك وتعالى بأشد الأعذاب. يقول فيروز آبادي في مقصود السورة: تهديد أبي لهب على الجفاء والإعراض وضياع كسبه وأمره وبيان ابتلائه يوم القيامة وأيضا ذم زوجه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وجاء في المختصر من مقاصد السورة بيان خسران أبي لهب وزوجه، أي زوجته، وهي أم جميل أروى بنت حرب بن أمية القرشية، لكنها لما كفرت بالله تبارك وتعالى وآذت نبينا صلى الله عليه وسلم كان جزاؤها الخسران المبين. تتناسب هذه السورة مع سورة النصر، أن سورة النصر جاءت تبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر على الكافرين في الدنيا، وأن الفتح سيكون له صلوات الله وسلامه عليه. نرى أن سورة المسد تحدثت عن مآل الكافرين وخسرانهم يوم الدين، ومنهم أبو لهب وزوجه أم جميل. أما مناسبة أول السورة بآخرها أن السورة افتتحت بالوعيد الشديد لأبي لهب وانتهت بالوعيد الشديد لزوجته أم جميل، لأنها كانت تعينه على أذية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالدعاء، وأيضا هذه السورة من أعظم الدلائل على إعجاز القرآن وصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه السورة نزلت في أول الدعوة، فقد جاء في سبب نزولها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء في أول الدعوة، فصعد إلى الجبل فنادى يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش، فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ماذا قال أبو لهب؟ قال تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. وأيضا جاء من الآثار في هذه السورة عن طارق المحاربي رضي الله عنه، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة، وأيضا صححه ابن خزيمة وابن حبان. يقول رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة أبيعها، يعني عندها سلعة يبيعها، فمر وعليه جبة له حمراء، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقول: ورجل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أيها الناس لا تطيعوا فإنه كذاب. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا غلام بني عبد المطلب، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: عمه عبد العزى، وهو أبو لهب، عامله الله بما يستحق. فنعلم بهذا أن هذه السورة نزلت في الأيام الأولى للإسلام، وكان في وسع أبي لهب أن يكذبها بالدخول في الإسلام، ولكن أنى له أن يفعل. وقد سبق علم الله جل وعلا بأن هذا الضال المضل لن يؤمن، وظل الرجل على عداوته للإسلام ورسول الإسلام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، حتى خذله الله جل وعلا وأخزاه ومات شر ميته هو وزوجته، وكانت خصومته خصومة شديدة امتدت إلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. أمر أولاده أن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقوا زوجاتهم. هكذا كان يعادي نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى زوجته لما نزلت هذه السورة أرادت أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فصرف الله جل وعلا بصرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تره وهو أمامها، أعمى الله بصيرتها، حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من شرها، وتوعدها الله وزوجها بالعذاب الأليم يوم لقاء رب العالمين، نصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعبرة لمن شاك لهما وسار على طريقهما وانتهج نهجهما في معاداة الحق المبين، والوقوف في وجه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى توحيده سبحانه، ومنع وصول الخير إلى الناس. لذا نجد أن السورة افتتحت بالتهديد الشديد، فقال سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت وهلكت يدا أبي لهب، وتحققت خسارته في الدنيا وهلاكه في الدنيا والآخرة، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، أي سيدخل معه النار زوجته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من مسد. الله أكبر. هكذا نجد أن السورة تناولت في مجملها مصير أبي لهب الذي كان شديد العداء لنبينا صلى الله عليه وسلم، فتوعده الله جل وعلا بنار موقدة يصلاها ويشوى بها، ولم يشفع له جاهه ولا نسبه ولا قرابته من نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يشفع له هذا من عذاب الله جل وعلا، بل قرنت زوجته به في ذلك زيادة في التنكيل وزيادة في العذاب، عياذا بالله رب العالمين. هذا ما تيسر بيانه وذكره وبسطه عن هذه السورة، سورة المسد. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأكارم.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولا زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الإخلاص. هذه السورة 12 بعد 100 في ترتيب المصحف، والثانية 20 في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الناس وقبل سورة النجم، على قول أنها سورة مكية. هذه السورة اسمها سورة الإخلاص، هذا الاسم هو الاسم التوقيفي لهذه السورة، وسميت بهذا الاسم لأن هذه السورة جاء فيها بيان إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وتقدس. يقول فيروز آبادي: سميت سورة الإخلاص لأنها خالص التوحيد، وهي سباب خلاص أهله. وقال ابن عاشور في تفسيره: واشتهر هذا الاسم، يعني اسم الإخلاص، لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة، لأن فيها تعليم الناس إخلاص العبادة لله تعالى، أي سلامة الاعتقاد من الإشراك بالله غيره في الإلهية. يقول ابن عثيمين في تفسيره: سميت به لأن الله تعالى أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل. وسميت أيضا بقل هو الله أحد، لما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ فقال الصحابة: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أيضا هذه السورة يطلق عليها مع سورة الفلق والناس بالمعوذات، لما جاء أيضا في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أمر عقبة بن عامر بأن يقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. ومن أسمائها أيضا سورة التوحيد لاشتمالها على التوحيد، وأيضا سورة الأساس لأن التوحيد هو أساس الإسلام، وأيضا سورة الصمد لورود هذا اللفظ في هذه السورة. وهي سورة مكية عند جمهور أهل العلم، وقال بعضهم أنها مدنية، وقيل أنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة جمعا بين روايات أسباب النزول. وقد رجح بعض أهل العلم من أهل التفسير أنها سورة مكية لأنها جمعت أصول التوحيد. سورة الإخلاص آياتها 4 آيات، كلماتها 15 كلمة، حروفها 47 حرفا. من أهم مقاصدها بيان ما يجب لله جل وعلا من صفات الكمال، وبيان ما يجب لله جل وعلا من تنزيهه سبحانه وتعالى من النقائص والأمثال، وفيها إفراد الله جل وعلا بالألوهية والكمال وتنزهه عن الولد والكفء والنظير، وفيها الدعوة إلى الإخلاص في توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. يقول ابن القيم في بيان مقصود هذه السورة في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، حيث بيّن أن سورة الإخلاص تضمنت تحقيق التوحيد العلمي الخبري وما يجب لله جل وعلا من صفات الكمال وتنزيهه سبحانه من النقائص والأمثال. وجاء في المختصر: من مقاصد السورة تفرد الله بالألوهية والكمال وتنزهه عن الولد والوالد والنظير. هذه السورة جاء في فضلها أحاديث كثيرة، نذكر بعضها. أنها تعدل ثلث القرآن كما جاء في حديث أبي الدرداء الذي ذكرناه قبل قليل: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ وأيضا حديث أبو سعيد الخدري الأول، الحديث الأول متفق عليه، أما الثاني عند البخاري حديث أبو سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها دبر كل صلاة كما ذكرنا في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أنزل مثل المعوذات، وهي الإخلاص والفلق والناس، في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان. وأيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها هي والمعوذتين صباحا ومساء، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنها تكفي العبد من كل شيء، والحديث في الصحيح سنن أبي داود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى رقى نفسه بالمعوذات، ومنها سورة الإخلاص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه بها الإخلاص والمعوذتين إذا أوى إلى فراشه عند النوم صلوات الله وسلامه عليه. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه من دعا بما تضمنته من أسماء فقد دعا الله جل وعلا باسمه الأعظم. يقول صلى الله عليه وسلم: فعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي، وهو في صحيح سنن ابن ماجه، وأيضا في مسند الإمام أحمد، وصححه ابن حبان في صحيحه. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أحب هذه السورة دخل الجنة كما جاء في الحديث عند البخاري. وأيضا أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه من أحب القراءة بها أحبه الله، وهي صفة الرحمن، والحديث أيضا عند البخاري ومسلم. وأخبرنا أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ هذه السورة وجبت له الجنة كما جاء في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها، فقال: وجبت؟ قيل: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: الجنة. الله أكبر. والحديث في صحيح سنن الترمذي وأيضا عند النسائي وأيضا في مسند الإمام أحمد واللفظ له. وأيضا جاء عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر يعني سنة الفجر فقرأ في الآخرة قل هو الله أحد حتى انقضت السورة فقال صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه. والحديث ذكرناه أيضا في بيان سورة الكافرون وهو عند ابن حبان وحسنه ابن حجر وجود إسناده الألباني في أصل صفة الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة سورة الإخلاص في ركعة الوتر، وأيضا كان يقرأ بها في سنة المغرب الآخرة وفي سنة الفجر أيضا في الركعة الآخرة أي الثانية. هذه السورة كما ذكرنا أنها تميزت بأنها تعدل ثلث القرآن، وأيضا مما تميزت به أنها اختصت بذكر اسمين لله جل وعلا لم يذكرا في سواها من السور، الأحد والصمد، الله أكبر. وأيضا من فضائلها كما ذكرنا في الأحاديث يستحب قراءتها في أذكار الصباح والمساء وعند النوم، وهي من السور التي يرقى بها المريض. وإذا تأملنا السورة وما فيها من العظات والعبار والآيات رأينا أن هذه السورة التي ضمت 4 آيات تبدأ بقوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، أي قل يا محمد معرفا بربك تبارك وتعالى أنه هو الأحد المتفرد بالوحدانية في ذاته وصفاته فلا نظير له ولا شريك، الله الصمد الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، لم يلد ولم يولد، لم يلد أحدا من الإنس ولا الجن ولا الملائكة وغيرهم، ولم يلده أحد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء جل شأنه وتقدست أسماؤه، ولم يكن له كفوا أحد، أي وليس لله جل شأنه مساو ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه سبحانه وتعالى. هذه الآيات تعدل ثلث القرآن. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لأنها لخصت أصول الاعتقاد وتحدثت عن صفات رب العباد، تحدثت عن صفاته الجامعة لصفات الجلال والكمال، وأنه جل وعلا هو المقصود على الدوام الغني عما سواه، وهذه الصفات نزهته سبحانه عن كل نقص، ونزهته سبحانه عن المماثلة، ونزهته جل في علاه عن المجانسة وعن البنوة وعن التثليث. فدلت السورة في مجملها على توحيد الله جل وعلا وغناه سبحانه عن جميع الخلائق، وأنه لا يقصد في الحوائج إلا هو تبارك وتعالى. فحق لهذه السورة أن تسمى بسورة الإخلاص وسورة الأساس وسورة التوحيد، فهي أساس وأصل في توحيد الله جل في علاه في ربوبيته وألوهيته وصفاته والإخلاص له في عبوديته تبارك وتعالى. ذلكم أن رب العالمين واحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا والد ولا ولد، فلا يدعى غيره ولا يعبد سواه جل شأنه وتقدست أسماؤه. هذا ما تيسر إيراده وبيانه في هذه السورة ومقاصدها وما فيها من العظات والعبر. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأكارم.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الفلق. سورة الفلق هي السورة 13 بعد 100 في ترتيب المصحف، يعني السورة قبل الأخيرة في ترتيب المصحف. أما في ترتيب النزول على قول أنها مكية فهي السورة 20 في ترتيب النزول. سميت بسورة الفلق لأن أول آية فيها يقول الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق، والفلق يعني الصبح لأن الظلام ينفلق عنه. وتسمى أيضا سورة قل أعوذ برب الفلق، ويقال لها وسورة الناس المعوذتان، وإذا اجتمعت مع سورة الإخلاص هي والناس سميت بالمعوذات. هذه السورة على الأصح كما يقول أهل التفسير هي سورة مكية، وقيل أنها مدنية. آياتها 5 آيات، كلماتها 23 كلمة، حروفها 74 حرفا. أعظم مقصودها الاستعاذة بالله جل وعلا من شرور الدنيا وشر ما خلق سبحانه وتعالى، يعني الاستعاذة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من شر المخلوقات عموما وخصوصا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير. وذكر أيضا أنه يكون يعني الاستعاذة من السحر والحسد ومن كل شر هو من الخارج، يعني يأتي إلى الإنسان من الخارج وليس من الداخل. أيضا قال البقاعي: مقصودها الاعتصام من كل شر انفلق عنه الخلق في الظاهر والباطن. وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة الحث على الاعتصام، يعني الالتجاء بالله تبارك وتعالى من الشرور. فنعلم بهذا أن هذه السورة أعظم مقصودها أو هدفها الأسمى هو تعليم العباد أن يلجأوا إلى ربهم تبارك وتعالى ويستعيذوا بجلاله وسلطانه من شر الحاقدين والحاسدين، وأن في ذلك تحصينا لهم وحماية لهم من شرور هذه المخلوقات. سبب نزول هذه السورة جاء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، كما هو عند عبد بن حميد والطحاوي في شرح مشكل الآثار، وأيضا هذا الأثر في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وأيضا في الصحيح المسند الوادعي. قال زيد بن أرقم: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل عليه السلام فنزل عليه بالمعوذتين. وأيضا قصة سحر هذا اليهودي وهو لبيد بن الأعصم، وهو من يهود بني زريق، سحر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هو حديث عائشة رضي الله عنها، وهو عند البخاري ومسلم، يرجع إليه. فضل هذه السورة سورة الفلق فضائلها كثيرة عديدة، وجاءت فيها أحاديث كثيرة، منها حديث عقبة بن عامر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. وجاء أيضا من حديث عقبة رضي الله عنه وهو في السلسلة: ما أنزل مثل المعوذات في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقراءتها صباحا ومساء، وأنها تكفيه من كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها إذا اشتكى، كان يرقي نفسه بهذه السورة وبالإخلاص وبالناس. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها إذا أوى إلى فراشه صلوات الله وسلامه عليه. وجاء أيضا في سورتي الفلق والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، الحديث عند مسلم: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الله أكبر، سورة عظيمة وآيات عظيمة، إذا تأملناها نجد أن فيها توجيها عظيما، توجيها ربانيا عظيما، وإرشادا من الرب جل في علاه لعباده أن يستجيروا بحماه ويستعيذوا بجلاله وسلطانه، فهو الواحد الديان. من ماذا؟ من شر مخلوقاته، ومن شر الإنس، ومن شر الجان، ومن شر الليل إذا أظلم، ومن شر السحرة، ومن شر الحسد، ومن شر الحاسدين. وإذا تدبرنا الآيات وما اشتملت عليه من المعاني نجد أن الله جل وعلا افتتح هذه السورة بقوله سبحانه: قل أعوذ برب الفلق، يقول يا محمد متعوذا بالله وحده ألتجئ وأستجير برب الفلق، وذكرنا أن الفلق معناه الصبح، أستجير برب الفلق أي بخالق الصبح، من شر كل مخلوق فيه شر. فقال: من شر ما خلق إنسا كان أو جانا، من شر كل مخلوق فيه شر من الإنس والجان وسائر الدواب والهوام وغير ذلك مخلوقات الله الواحد الديان. ثم قال: ومن شر غاسق إذا وقب، أي ومن شر الليل إذا دخل واشتد ظلامه، ومن شر النفاثات في العقد، أي وأعوذ بالله من شر السحرة الذين ينفثون في عقد الخيوط وما أشبهها حتى ينعقد ما أرادوه من السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، وأعوذ بالله من شر كل حاسد إنسا كان أو جانا. والحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة التي أنعمها الله على عبده، يتمنون زوالها عياذا بالله رب العالمين. وهكذا نجد أن سورة الفلق وما تضمنته آياتها دعت إلى الاستعاذة بجلال الله وسلطانه من كل أنواع الشرور، لأنه هو وحده جل وعلا الخالق لهذا الكون وما فيه من مخلوقات، فكان هو وحده المستعاذ به من شرور خلقه. فجاءت الاستعاذة في هذه السورة من شرور الخلق الظاهرة والباطنة التي لا يعلمها إلا الله، ومن شر ظلمة الليل، ومن شرور السحر وأهله، ومن شرور الحسد والحاسدين. هذا ما تيسر بيانه وإراده وذكره في معاني ومقاصد هذه السورة العظيمة. فاصل قصير ثم نعود إليكم.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الناس، السورة الأخيرة في كتاب الله جل وعلا. هي السورة 14 بعد 100 في ترتيب المصحف، فهي آخر ما في القرآن، وهي 21 في ترتيب النزول، على قول أنها سورة مكية. هذه السورة نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، هي والفلق. نزلت هذه السورة بعد سورة الفلق، كما جاء في الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره رجل من اليهود فاشتكى، فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين. هذه السورة اسمها سورة الناس، وسميت أيضا بسورة قل أعوذ برب الناس، لأنها افتتحت بهذه الآية. سميت بالناس لورود لفظ الناس في هذه السورة وتكررها عدة مرات، وتسمى أيضا هي والفلق بالمعوذتين، وتسمى هي والفلق مع الإخلاص بالمعوذات كما جاء في الحديث. هذه السورة ذكرنا أنها من السور المختلف في أنها مكية أو مدنية، وذكر أهل العلم أنها من السور المكية. عدد آياتها 6 آيات، كلماتها 20 كلمة، حروفها 79 حرفا. أعظم مقاصد هذه السورة الاستعاذة بالله رب الناس وملكهم وإلههم من ماذا؟ من شر الشيطان، والذي من صفاته أنه وسواس خناس يوسوس في صدور الناس، وأنه قد يكون من الجن وربما يكون من الناس أي من الإنس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في بيان مقصود هذه السورة، قال: هذه السورة للشر الصادر من العبد، يعني من الداخل. وقال ابن القيم كما جاء في بدائع الفوائد: تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم العبد نفسه، وهو شر من داخل. وقال الفيروز آبادي: معظم مقصود السورة الاعتصام بحفظ الحق تعالى وحياطته، والحذر والاحتراز من وسواس الشيطان ومن تعدي الجن والإنسان. وجاء في المختصر من مقاصد السورة الحث على الاستعاذة بالله من شر الشيطان ووسوسته. سورة الناس تعتبر امتداد لسورة الفلق ومتممة لسورة الفلق لما يستعاذ بالله تبارك وتعالى منه. أما مناسبات هذه السورة، فنجد أن هذه السورة في أول آية قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ثم هكذا حتى آخر آية: من الجنة والناس، فختمت الآيات بقول الناس. هذه السورة تميزت بأنها من السور التي يرقى بها المريض، وأنها من السور التي تقرأ في أذكار الصباح والمساء، وأيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها عند النوم، وأمر صلى الله عليه وسلم بقراءتها بعد الصلوات المفروضة. وهذه السورة كما ذكرنا في أول ما تحدثنا عن سورة الناس أنها آخر سورة في القرآن بحسب ترتيب المصحف، وأيضا جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وإذا تأملنا السورة وما فيها من المواضيع والعبر، نجد أن السورة سورة الناس ثانية المعوذتين اشتملت على الاستجارة والاعتصام والالتجاء بمن؟ برب الأرباب ومسبب الأسباب جل شأنه وتقدست أسماؤه، الاعتصام والالتجاء برب العالمين ماذا؟ من شر أعدى الأعداء، ألا وهو إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجن، وما يلقونه من الوساوس في صدور الناس. لذا قال سبحانه مفتتحا هذه السورة بقوله سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، يقول: يا محمد متعوذا بالله وحده ملتجئا به سبحانه، فهو رب الناس، ملك الناس، إله الناس، معبود الناس الحق. من ماذا؟ من شر الشيطان الذي يوسوس بالشر، والذي إذا ذكر العبد ربه فر وهرب واختفى وانتهى أمره، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يلقي وساوسه في صدور الناس فيزين لهم الضلال ويحثهم على الشر ويثبطهم عن الخير. ثم ختمت هذه الآيات بقوله جل وعلا: من الجنة والناس، أي أعوذ بالله من شياطين الجن وشياطين الإنس الذين يوسوسون بالشر في صدور الناس. وهكذا نجد أن هذه السورة العظيمة، سورة الناس، التي ختم الله جل وعلا بها هذا القرآن، فكانت آخر سورة بحسب ترتيب المصحف. وترتيب المصحف كما ذكرنا في اللقاءات الماضية أنه ترتيب توقيفي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد أن هذه السورة التي ختم بها القرآن في ترتيبه تضمنت آياتها دعوة من الله جل وعلا إلى الاستعاذة به والالتجاء به سبحانه من ماذا؟ من شرور الشيطان ومن شرور الجان ومن شرور الإنسان الذين يوسوسون في صدور الناس. نكتفي بهذا القدر، هذا والله أعلم، هذا ما تيسر بيانه وإراده وبسطه في مقاصد ومعاني هذه السورة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قصة سورة